إشراقات 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 إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية تطل عليكم مرة جديدة بإشراقاتها الذهبية.
إشراقات
إشراقات قرآنية
قرآنية.
أضواء على سور وآيات
قرآنية.
ومعاني وتفسيرات.
إشراقات
إشراقات قرآنية.
إشراقات
نطوف فيها بين سور وآيات جزء تبارك
تبارك
مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. والآن مع إشراقات سورة نوح.
إشراقات،
وهي السورة 71 من سور القرآن الكريم، نزلت بعد سورة النحل بمكة، وعدد آياتها 28 آية. أخرج البخاري وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صارت الأصنام والأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما أود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم عند سبأ لبعض القوم، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. وكانوا أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت.
إشراقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، وعلينا وعليكم أيها المسلمون والمؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا. هذه السورة الكريمة العظيمة اسمها سورة نوح، وهكذا هي في المصاحف وكتب التفسير، وسميت في بعض كتب الحديث كما في البخاري إنا أرسلنا نوحا. ويبدو أن هذا الاسم كان مشهوراً عند السلف أيضاً، وهي 28 آية، وباتفاق علماء التفسير فإنها سورة مكية نزلت بمكة، ونزل قبلها ما يزيد على 40 سورة من القرآن الكريم. وأيضاً فمن الظاهر أن هذه السورة نزلت جميعاً جملة واحدة دفعة واحدة، فهي بهذا تشبه سورة الجن التي نزلت في سياق واحد غير منقطع. في صدر هذه السورة يقول الله تعالى إنا أرسلنا نوحا، ونوح هو أول الرسل، هو أولهم، لكن كان قبله آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم كان نبيا كما في صحيح البخاري وفي قصة الشفاعة أيضا، قالوا له أنت أول نبي، كان نبيا مكلما معلما، وعلم أهله وذريته وأولاده الإيمان والتوحيد، وظل بعد آدم 10 قرون كلهم على الهدى وعلى الإيمان، ثم حصل بعد ذلك التغيير، وكان أصل هذا التغيير هو أنه لما مات الأولون الأكابر الرموز القادة أهل الديانة والعبادة والتقوى والإيمان، قال الشيطان لمن بعدهم لو نصبتم لهم نصبا حتى تستعينوا بهم وتتذكروهم، فنصبوا لهم في محافلهم نصبا يعني تماثيل كالأصنام فلم تعبد، ثم اندرس العلم فعبدت. وهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. فبعث الله تعالى نوحاً عليه الصلاة والسلام مجدداً لدعوة التوحيد، ولهذا يبدأ السياق بقوله سبحانه إنا أرسلنا نوحاً. ونوح اسم ليس عربياً فلا معنى لمن يقول إنه مشتق من النوح أو ما أشبه ذلك، وإنما هو اسم أعجمي. وقد أرسل الله تعالى، قيل كان عمره يوم أرسل 350 سنة، والأقرب أن عمره كان 40 سنة كعادة الله تعالى في إرسال الرسل والأنبياء على رأس 40. ولبث في قومه كما حكى الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن هذه السورة التي بين أيدينا هي عبارة عن جردة حساب، ليس ليوم وليلة أو شهر أو سنة، ولا لخمسين أو 60 سنة كما هي أعمارنا، وإنما هي تلخيص وإيجاز لألف سنة إلا 50 عاما، 950 سنة من المعاناة والدعوة والصبر والتنويع الذي عمله نوح عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وسماهم قومه لأنهم أبناؤه وإخوانه وأحفاده وقرابته وبنو عمه وجماعته، وإلا فإن الظاهر والله أعلم أن البشرية يوم أرسل إليهم نوح لم يكونوا منتشرين في الأرض كلها، وإنما كانوا قلة، كانوا لا يزالون قليلا، حتى إن من أهل العلم من قالوا أنهم كانوا يعدون بالمئات. وقد يصدق هذا أنه في قول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، قيل إن الذين آمنوا معه كانوا 8 أو كانوا 12، وقيل كانوا 70. فهذا يدل والله أعلم على أن المرسل إليهم أيضا هم في الجملة كانوا قليل، وأن البشرية لم تتسع اتساعها. ومن حكمة الله أنه لما كان البشر قليلا كان الله يمد في أعمارهم تعويضا عن هذا النقص الموجود في العدد، كانت أعمارهم تطول لاقتضاء حكمة الله أن يبقى البشر وأن يمتدوا وأن ينتشروا، كما قال ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض يعني نشركم. فلذلك قال إن أرسلنا نوحا إلى قومه، وقد يكون المقصود إلى الناس إلى البشر، لأنه لم يكن ثم يومئذ إلا قومه، وبناء عليه يكون الطوفان الذي أرسله الله سبحانه وتعالى اجتاح هؤلاء الأقوام ولم ينجوا، يعني كأن الطوفان يكون عم الأرض كلها، عم طبق الأرض كلها، ولم ينجوا إلا من كانوا مع نوح في السفينة. وقد يؤيد ويعزز هذا المعنى حديث الشفاعة ومجيئهم إلى نوح عليه السلام وقولهم أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. إذن يحتمل أن يكون المقصود إرسال نوح إلى الخلق كلهم، وأن الطوفان عم الأرض كلها، ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة. ويحتمل أن يكون نوح عليه الصلاة والسلام أرسل لقومه، والطوفان عم هذه المنطقة التي كان فيها قومه الذين عصوه وكذبوه، ولا يمنع هذا أو يعارضه أن يكون في مواضع أخرى من الأرض أمم وأقوام لم يرسل إليهم نوح. وقد يعتضد هذا المعنى بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت يعني محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة أو كافة. وقد يتعزز هذا المعنى أيضا بقوله سبحانه إلى قومه إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، والمعنيان كلاهما محتمل ولا يترتب على أحدهما نتيجة خاصة، فالأولى بقاء هذا الاحتمال على ما هو عليه. فالله سبحانه أرسل نوحا إلى قومه، وخلاصة الرسالة ذكر الله تعالى في صدر الآية عنوانا للقصة كلها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذا خلاصة الرسالة، إن أرسلنا أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، يعني أنذرهم العذاب الأليم. وقد يجوز أن يكون العذاب الأليم هنا هو الطوفان الذي اجتاحهم بعد ذلك، أو يكون المقصود العذاب الأليم في الآخرة. وقد يكون العذاب الأليم في الآخرة أجود وأولى لأن الرسل جاءوا كلهم جميعاً يذكرون بالآخرة ويحذرون من عقاب الله تعالى لأهل الكفر في الدار الآخرة، وإن كان عذاب الدنيا قد يحذر به وينذر كما في مواضع. فهذا ما بعث الله تعالى به نوحاً عليه الصلاة والسلام، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، قال يعني مباشرة. إذن نوح عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة وقام بالنذارة وتصدى لها، حتى إن الله سبحانه وتعالى لم يقل فقال بالفاء، الفاء فيها يعني تعقيب، ولكن قال، مما يدل على أن نوح عليه الصلاة والسلام قام بهذه الدعوة وقال هذه الكلمة مباشرة بمجرد ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، من غير التلبث ولا تريث ولا تأخر. فقام إلى قومه وخاطبهم وقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فخاطبهم بقوله يا قومي، أولا النداء بحرف ياء، وهذا فيه توجيه ولفت للأنظار، ثم قال يا قوم، فهو خطاب موجه لهؤلاء القوم، بل يا قومي، والكسرة هنا يا قومي معناها يعني ياء المتكلم، كأنه يقول يا قومي يا جماعتي يا أهلي، وهذا فيه نوع من التذكير بالرابطة التي بينه وبينه، أنه واحد منهم. ولذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يبعث نبيا إلا من قومه، فنوح ولوط وهود وشعيب وغيرهم وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يبعث إلى قومه، لأنه لو كان الرسول أجنبيا أو غريبا ربما رفضوه ونبذوه وتركوه بسبب غرابته وبعده. ومن هنا أيضا الله سبحانه وتعالى لم يبعث ملائكة، وإنما بعث بشرا من أنفسهم، يعني منهم، لأن هذا الرسول كونه منهم مدعاة إلى أن يرعوا هم القرابة والعلاقة بينه وبينهم، هذا أولا. وثانيا لأنه لما يكون منهم يتقن لغتهم ولسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولما يكون منهم أيضا فهو يعرف مداخلهم وعاداتهم وطرائقهم وأعرافهم وما يمكن أن يؤثر في الدعوة قبولا أو رفضا. وهذا دليل على أن الداعية ينبغي أن يتحرى كل الأسباب والوسائل التي تكون مدعاة إلى قبول دعوته. الداعية يقول والله أنا مرسل من عند الله وعندي بينة، ولهذا آمن الناس أم كفروا، هذا لا يعنيني أبدا، هو يعنيه كما هو واضح في هذا السياق. فهو يقول يا قومي، ثم يقول إني لكم نذير مبين، هذا توكيد، وإن من أدوات التوكيد. ولما يقول نذير يعني منذر، النذير هو المنذر، كما يقال فلان يعني سميع، أي مسمع للناس، يسمع الناس، ليس سميع بمعنى أنه يسمع، لا، تأتي سميع بمعنى أنه يسمع، وتأتي سميع بمعنى أنه جهير الصوت يسمع الناس، كما قال عمرو بن معدي كرب أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، يعني الداعي المصوت الذي يصيح فيسمع الناس. فهنا قال إني لكم نذير، يعني منذر مبين، ولذلك قال نذير مبين، يعني بين النذارة، واضح حجته قوية وبيانه قوي وبلاغته قوية، ومع ذلك قال إني لكم، لكم هذا تأكيد آخر خامس أو سادس على أن دعوته لهم، وهو نذير لهم. وقدم ما قال إني نذير لكم، قال إني لكم نذير، لتأكيد على أنه أنتم المقصودون، والمصلحة تعود لكم والخير إليكم أيضا. فقال إني لكم نذير مبين، فأكد على هذا المعنى وقدمه قبل أن يبين ما هي الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واصباحا واصباحا فاجتمعت إليه قريش، قال إني لكم نذير، إني أنا النذير العريان. والنذير العريان هو الذي كان ينذر الناس، حتى ورد أن هذا النذير أحيانا من شدة إنذاره وحرصه وحدبه كان أحيانا
يخلع ثوبه ويلوح به للناس إذا كانوا بعيدين، يعني مثل اللي يقول جاكم العدو جاكم العدو، فهذا عند العرب مثل يضرب، يقال النذير العريان، يعني الذي يضطر إلى أن يخلع ثوبه ويلوح به للناس يقول اهربوا انجوا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أنا النذير العريان، ونوح هنا عليه الصلاة والسلام يقول إني لكم نذير مبين. فبعد هذا التأكيد وإثارة عواطفهم أنه منهم وهم قومه وجماعته وأهل بلده وقبيلته الذين يعرفونه، ولبث فيهم عمرا من قبله كما قال الله سبحانه وتعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، إني لكم نذير مبين. أما حقيقة النذارة والدعوة ومضمونها فهو أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ذكر ثلاثة أشياء، أن اعبدوا الله يعني وحدوا لا تعبدوا إلا إياه، إذن هذا يدل على أنهم كانوا مشركين وهم فعلا كانوا كذلك، فقد عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وتركوا عبادة ربهم، فهو يدعوهم إلى التوحيد، هذا معنى قوله أن اعبدوا الله. والعبادة هي التذلل كما يقال طريق معبد أو بعير معبد، وأفردت إفراد البعير المعبد كما يقول طرفة أو زهير يقول إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، يعني ترك البعير وحده لأن فيه الجرب أو غيره وفيه العلاج. فالتعبيد هو يعني الإطراق البعير الذي حمل عليه كثيرا حتى تعب وأعيا وأجهل، أو المقصود أن العبودية تعني الذل لله سبحانه وتعالى والانقياد والاعتراف بألوهيته وتقديم حقه سبحانه، هذا أولا أن اعبدوا الله، وثانيا قال واتقوه. والفرق بين التقوى والعبادة أن العبادة هي فعل الأمر، فالعبادة أمر، أمرنا الله تعالى بعبادته، أما التقوى فهي ترك النهي، لأن المطلوب في الدين دائما شيئان، فعل الأمر مثل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والتوحيد، والثاني ترك النهي مثل ترك الفواحش والموبقات والقطيعة والربا والزنا والفجور، فهما ركنان لا بد منهما. فهو قال اعبدوا الله، هذا دليل على فعل الأمر، ثم قال واتقوا، هذا دليل على ترك النهي، يعني تقوى الله بترك ما نهى، فالتقوى تعني ترك المنهيات، وقد تكون المنهيات في زمن نوح عليه الصلاة والسلام قليلة، وكذلك المأمورات، لأن أصلها التوحيد. وبالتأكيد أن ما وجد فيما بعد ذلك في عهد في شريعة موسى أو عيسى أو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن قوم نوح مأمورين به، إنما كانوا مأمورين بالأصول العامة والكليات. فقال أن اعبدوا الله واتقوا، الأمر الثالث قال وأطيعوه. والأمر بطاعة نوح عليه الصلاة والسلام هنا لأنه هو النبي، لأنه هو المبلغ عن الله، فهم إذا آمنوا به وأطاعوه عبدوا الله واتقوه لكن لو لم يطيعوا هذا النبي لم تتحقق لهم العبادة، ولهذا قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يعني فيما أمركم به من طاعة الله تبارك وتعالى. وكل نبي فإن الله تعالى يقيم الحجة على قومه بصدق رسالته، كل نبي فإن الله تعالى يقيم على قومه الحجة، حتى محمد صلى الله عليه وسلم أقيمت عليهم الحجج العظيمة التي كان من أعظمها هذا القرآن الذي تحداهم وهم أرباب الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله أو بحديث من مثله، فعجزوا وانقطعوا ولم يحروا جوابا، وكان الكتاب المعجز إلى قيام الساعة، فضلا عن المعجزات الأخرى المعروفة مثل انشقاق القمر أو تسبيح الحصى أو تسبيح الطعام أو صدق وعده عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فهنا قال اعبدوا الله واتقوا وأطيعون، هذه هي خلاصة الرسالة، طاعة الله واتباع رسله. ثم بيّن ما يكون لهم من جراء ذلك، قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وكأنه هنا وعدهم بشيئين، ممكن نقول شيء دنيوي وشيء أخروي كما يقول بعضهم. الدنيوي أو الأخروي قوله يغفر لكم من ذنوبكم، والمغفرة هي الستر في الأصل، غفر يعني ستر، ومنه المغفر الذي يستر به الرأس، فالمعنى أن يستر الله ذنوبكم عليكم ولا يؤاخذكم بها ولا يفضحكم بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فالمغفرة تعني محو الدم وأن لا يؤاخذ الله العبد به يوم القيامة. هذا قال يغفر لكم، ثم قال من ذنوبكم. إما أن يكون المعنى من بمعنى عن، يعني يسامحكم عن ذنوبكم، أو تكون من هنا للتوكيد، للتوكيد، وهذا جيد على طريقة الكوفيين، نحاة الكوفة يزيدون من في الإثبات. يقول مثلا، يسألك واحد يقول هل فيه مطر في البلد؟ تقول نعم، قد كان من مطر، قد كان من مطر، يعني في مطر ومطر قوي. فهكذا هنا قال يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يغفر لكم ذنوبكم كلها ولا يبقي منها شيئا، وهو في النفي أوضح. مثل إذا سألك أحد، قال مثلا جاء أحد لهذا المكان، تقول ما جاء من أحد، يعني ما جاء أحد أبد. ومثل قوله أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني ينفون مطلقا أن يكون أتاهم بشير أو نذير، فهي للتوكيد، توكيد أنه ما جاءهم أحد. فهنا قوله يغفر لكم من ذنوبكم يكون معناها التوكيد، يعني يغفر لكم ذنوبكم كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. وهذا فيه يعني فضيلة الاستغفار ومغفرة الذنوب، وأن الذنوب لا يحتقر منها صغير ولا كبير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كما في سيد الاستغفار، وكان من استغفاره صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فيدعو العبد ويستغفر للذنوب، ومن هنا قال يغفر لكم من ذنوبكم. ويمكن أن يكون المقصود يغفر لكم بعض ذنوبكم، لأن المغفرة ليس بالضرورة أن تكون للذنوب كلها، فيغفر للعبد بعض ذنوبه التي تاب منها وذنوب أخرى لم يتب منها، أو يغفر لهم ذنوبهم التي كانت قبل إسلامهم لأنهم كانوا مشركين، لكن بعد الإسلام إذا وقعوا في ذنوب فإنها قد لا تغفر لهم إلا بتوبة تتجدد منهم. فهو هنا قال يغفر لكم من ذنوبكم، وهذا أمر أخروي في تشجيع لهم على الإيمان. قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، يغفر ويؤخر مقابل الإيمان، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذا التأخير قد يكون معناه أنه يدفع عنكم عذاب الدنيا الذي كان متوحداً عليهم. وبناء عليه نقول إن قوله سبحانه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يحتمل أن يكون حذرهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قال لهم إذا ما عصيت، إذا عصيتم وما أطعتم فإن عذاب الدنيا سوف يصيبكم وعذاب الآخرة أيضا. وبمقابل ذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال إن أطعتم الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يؤخركم إلى أجل مسمى. وهذا دليل على أن نوح عليه الصلاة والسلام اختار لهم المعنى الإيجابي في الإنذار، يعني لم يقل إن لم تطيعوا فسوف يأتيكم العذاب، هذا تهديد، وإنما بدأ بأن يقول إن أطعتم فسوف يدفع عنكم العذاب، والمعنى في النهاية واحد ولكن بينهما فرق. فقوله إذا لم تطيعوا فسوف تعذبون هذا تهديد، لكن إذا قال إذا أطعتم سيدفع عنكم العذاب هذا ترغيب. طيب نوح بدأ بالترغيب أو بالترهيب؟ بدأ بالترغيب، وهذا هو الأصل، أن الترغيب يبدأ به، والترهيب إنما يكون بعد ذلك لمن أصر. وهذا فيه دليل على أن الدعوة ينبغي أن تكون كذلك، أن يبدأ فيها بجانب الترغيب وإثارة المعاني الإيجابية في النفوس، والترهيب يكون للمصرين والمعاندين والمكذبين. والجاحدين، فهو هنا قال ويؤخركم إلى أجل مسمى، والأجل المسمى على هذا هو الأجل المكتوب لهم، أعمارهم التي تنتهي وتنصرم. وغالبا ما يطلق الأجل على أجال الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت طول العمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة. فالأجل هو عمر الإنسان المحدد، وفي ذلك إشارة من نوح عليه السلام إلى أن الدنيا قصيرة مهما طالت. وماذا تكون 1000 سنة؟ هذا يقال لقوم نوح، أما أنا وأنت ما يمكن ما نصل حتى 1000 سنة. وكما قال الشاعر يقول إذا بلغ الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، بعد 200 سنة ما للحياة طعم أو لا. فهو هنا يقول إلى أجل مسمى، كل شيء ينتهي فهو قصير، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى للآخرة الأبد، خلود ولا موت. فهنا قال إلى أجل مسمى، مسمى يعني محدد له وقت خاص معلوم مضروب، أجل مضروب، ولكن مسمى يدل على أن الذي سماه هو الله سبحانه وتعالى يقينا، ولكن هذا الأجل غير معروف للناس وإنما يعلمه الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه في ذكر الغيب إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ولهذا قال إلى أجل مسمى. ثم قال لهم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. أجل الله يحتمل أن يكون المقصود آجالهم المسمات المضروبة، يعني يقول الأجل هذا ما يؤخر، ما في لا طاعة تدفعه ولا معصية تقربه، هذا الأجل المكتوب الذي هو عمر الإنسان الخاص. وكذلك قوله أجل الله أوسع من قوله إلى أجل مسمى، فأجل الله يشمل الأعمار ويشمل أجل الله تعالى للأمم أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل أمة أجل، فكما أن للأفراد أجال الأمم أيضا لها أجال، فإذا جاء أجل الأمة حل بها عذاب الله أو انتهت أو طويت صفحتها، ولكل أمة أجل. فأيضا هنا قوله إن أجل الله إذا جاء يعني أجل الأمة سواء كان بالاستئصال أو بالطوفان أو بغير ذلك إذا جاء لا يؤخر، إذا حل ونزل. وأيضا من معاني قوله إن أجل الله وهو الثالث أي القيامة، لأن من الواضح أن نوح عليه السلام كما دعاهم إلى التوحيد ذكرهم بالبعث، وكل الأنبياء يذكرون بالبعث، فعلى هذا يكون قوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يعني قيام الساعة وما يتبعه من البعث والنشور والجزاء والحساب، فهذا أجل الله أيضا وهو إذا جاء لا يؤخر. فالمشركون والكافرون والمكذبون آنذاك لا ينفعهم أن يطلبوا مهلة أو تأجيلا أو إنذارا أو رجوعا، أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذا جاء لا يؤخر. لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون ذلك بمعنى إن كنتم تعلمون، ولكن قوله لو تختلف نوعا ما عن إن كنتم، لأن إن كنتم تعلمون تدل على الاحتمال أن يعلموا أو لا يعلموا، إنما لما قال لو كنتم تعلمون أشار إلى أن الغالب أنهم لم يكونوا يعلمون لأنهم لم يكونوا مؤمنين ولا مسلمين. دعا نوح عليه الصلاة والسلام قومه ولبث فيهم كما قال ربنا في سورة العنكبوت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة. إذن قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. القرآن كما قلنا اختصر القصة، قول نوح عليه السلام ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، هل تظن أنه أرسل في الليل والصباح قال لربه هذا الكلام؟ هل هذا محتمل؟ لا. وما هو الدليل على أنه غير محتمل؟ لأنه يقول دعوت قومي ليلا ونهارا، ودعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخره. فهو ذكر قصة طويلة جدا استغرقت 950 سنة، وإنما قال لربه هذا بعد هذا العمر الطويل المديد. إذن من الخطأ أن يكون كثير من الدعاة يكون عندهم استعجال. من أعظم الإلهامات في قصة نوح وبالذات في هذه السورة أنها تربي المؤمن والمصلح على الصبر وطول النفس والأنات. وبعض الناس يقلبون القصة سبحان الله، يعني مثلا يأخذون من كون نوح دعا على قومه إنهم هم جاهزين للدعاء على كل من لم يستجب لهم ولو لأول وهلة، وقد يدعون عليه بالويل والثبور وعظائم الأمور، وقد يحتجون بكلام نوح ويفوتهم أن نوح عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا بعد الزمن الطويل وبعد البيان الرباني له كما سوف يأتي. فنوح عليه الصلاة والسلام الآن يخاطب ربه كالمعتذر، لأن النتيجة يعني ليست كبيرة، بعد 1000 سنة إلا 50 يؤمن 70 أو 80 أو 10. فنوح عليه السلام يقدم بين يدي ربه والله تعالى أعلم، لكن يقدم هذا الاعتذار بقوله ربي إني دعوت قومي. في تعطف وتلطف، ربي خطاب نداء لله بالربوبية، يا من رباني، يا من اختارني، يا من أرسلني، يا من تلطف بي. ولذلك ربي نسبه إلى نفسه لأنه هو رب له ولكل الناس. إني دعوت قومي فعلت ما أمرتني به ليلا ونهارا، في الليل وفي النهار. نوح عليه السلام كان يدعوهم دائما في كل ليل وفي كل نهار؟ لا، نوح مثل غيره ينام ويصلي ويعبد ربه ويأكل ويشرب، وقومه كذلك. وليس المطلوب في الدعوة هو الإلحاح الذي ينفر الناس، لا، هذا طبيعي، وإنما المقصود في قول إني دعوت قومي ليلا ونهارا أنه كان يتعاهدهم ويتخولهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. لكن قوله ليلا ونهارا أنه ينوع الوقت، أحيانا يكون الليل أفضل، ناس في سمر وفي اجتماع والجو طيب والنفوس مناسبة، فوجد الفرصة جيدة استغلها في الدعوة. وأحيانا لا، يكون النهار أفضل والناس مجتمعون أيضا، وهناك مناسبة أو وفاة أو تجمع أو فرصة، فيستغلها أيضا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ينوع في الأوقات، في الليل وفي النهار، والمعنى أنه لا يفوت فرصة مناسبة للدعوة إلا استثمرها. وهذا دليل أيضا على ضرورة التنويع واختيار الأوقات وتخول الناس بالموعظة من غير سآمة ولا إملال، لأن الدعوة هي ليست فقط براءة للذمة، ليست فقط الداعي يقول والله أنا يهمني أبري ذمتي، أو يقول يهمني أقيم الحجة عليهم وبعدين ما علي منهم، لا، المقصود الفائدة، المقصود النفع. ولهذا ربنا سبحانه يقول فذكر إن نفعت الذكرى، إن نفعت. أما إذا عرفت أنه ما تنفع الآن ما في داعي، اصبر وقت آخر. مثل إنسان تجد أنه مغضب أو في حال معينة ليس لديه استعداد للسماع والقبول، تؤجل الكلمة حينئذ إلى وقت آخر يكون عنده تأهل وجاهز للاستماع. فهنا قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني نوعت لهم الأوقات واستغليت كل فرصة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. دعوتي لهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بدلا من أن تزيدهم قربا من الله سبحانه وتعالى وأقبالا على دعوته لم تزدهم ذلك، وإنما زادتهم فرارا من الله ومن التوحيد. وتستغرب أن العبد يفر من ربه مع أنه مصيره إليه، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وكيف يفر العبد عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ لا مفر من الله إلا إليه. هؤلاء القوم يفرون، لكن إلى أين؟ لا إلى أين يفرون؟ من الدعوة، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. إذن دعاؤه زادهم فرارا لأنهم رفضوا دعوته وصاروا يسخرون منه ويجمعون الأدلة والحجج على تكذيبه. ولهذا قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، كلما دعوتهم، يعني دليل على أن هذه أصبحت عادة عندهم، كلما دعاهم حصل هذا الشيء. إذن هذه عادة مستمرة مضطردة عندهم، كلما دعوتهم لتغفر لهم. سبحان الله، وضع يعني جاء بقول لتغفر لهم ليبين العجب من هؤلاء القوم، فهو لم يدعهم إلى نفسه ولا إلى أمر يخصه هو، وإنما دعاهم إلى مغفرة لهم هم، أن يغفر الله تعالى لهم. دعوتهم لتغفر لهم كما قال: يغفر لكم من ذنوبكم. هنا هذا فيه تعجيب من هؤلاء القوم، أنه كيف يدعون للمغفرة ويكفرون ويعرضون. كلما دعوتهم لتغفر لهم، هذا يبين موقف الأنبياء والمصلحين، وأنهم يدعون الناس إلى أمر فيه مصلحتهم هم في العاجل والآجل، ومع ذلك غالبا ما يكون جزاؤهم كجزاء سنمار كما يقال، يعني بالرفض والإنكار والإيداء كما هو معروف، وهو يكاد يكون كالسنة في التاريخ. فكلما دعوتهم للمغفرة، والمغفرة هنا من أثر الدعوة، يعني دعوتهم للتوحيد ليكونوا أهلا للمغفرة، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، جعلوا أصابعهم في آذانهم، والإذن ما تستوعب الإصبع كله، فلم يقل أناملهم وإنما قال أصابعهم، إشارة إلى أنهم يبالغون في إحكام وإغلاق الأذن، حتى أن الواحد منهم يحاول يدخل إصبعه كله في الأذن حتى لا يتسرب شيء من دعوة روح إليه، وإنما يضعونهم أطراف الأصابع الأنامل في الأذن لئلا يسمعوا. وفي سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. فهم جعلوا هنا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلامهم ولا يتسرب إليهم شيء. واستغشوا ثيابهم، زيادة غطوا وجوههم بثيابهم، وغالبا ما يقال استغشى ثيابه لمن غطى وجهه ورأسه بثوبه، كما قال سبحانه: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني إنسان متلحف متلفف متغطي، فهم يغطون عيونهم ووجوههم بثيابهم. ليش يغطون بثيابهم؟ إما حتى لا يروه، يعني لا يريدون أن يسمعوا كلامه ولا أن يروا وجهه، وإما لأنهم لا يريدون أن يعرفهم، كل واحد منهم مثل ما نقول لطمة، طق لطمه مشاء، لا يريد من نوح أن يراه ولا أن يتعرف عليه، يمكن يجي يسلم عليه ويحاوله، فهو والمقصود كأنهم يقولون له يعني ما في داعي، اختصر على نفسك، مثل ما قالوها في النهاية: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، طولت فأتنا بما تعدنا، يعني لا فائدة، هذه هي النهاية. إذن هم قاموا بعملين حسيين: الأول وضع الأصابع في الآذان، والثاني استغشاء الثياب، وضعوها على وجوههم وعيونهم ورؤوسهم، وقاموا بذلك من أجل عملين آخر معنويين بينهما بقوله: وأصروا واستكبروا استكبارا. وما هو الفرق بين الإصرار وبين الاستكبار؟ الإصرار المقصود به أنهم عاندوا واستمروا وأصروا على شركهم بالله سبحانه وتعالى، هذا معنى أصروا عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى بمقابل ذلك عن المؤمنين، قال: إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، شوف استغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمؤمن ما يصر، وإنما إذا ذكر تذكر، وإذا قيلوا استغفر استغفر، حتى لو كان مغضب يجب أن المؤمن إذا ذكر بالله يتذكر، وإذا قيل له استغفر يستغفر. يعني لو جاءك واحد وأنت مغضب مثلا وقال لك استغفر، لا تقول له ابعد عني، ماذا فعلت حتى أستغفر، وهل عصيت حتى أستغفر، أو كما قال أحدهم لما زاره شخص وهو مريض في المستشفى وقال له طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، قال طهور، وهل أنا عاصي حتى يكون هذا طهور؟ أو الأعرابي أيضا الذي لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، قال طهور، بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور، تشاءم. فالمؤمن إذا فعل فاحشة أو ظلم نفسه ذكر الله فاستغفر لذنبه ولم يصر. أما هؤلاء القوم فهم يدعون ليغفر الله لهم فيصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال واستكبروا استكبارا. الاستكبار غير الإصرار، يعني الاستكبار معناه أنهم يرون في أنفسهم شيئا لا يرونه في هذا النبي، يحتقرون ويزدرون نبيهم، يقولون نحن أكثر أموالا وأكثر أولادا وأكثر جاها، فكيف نطيعه؟ وهذا هو ما قالوه لنوح عليه الصلاة والسلام، قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا، أنت واحد منا مثلنا، ما فيك ميزة، ما فيك زود. وأيضا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نشوف الذين معك إلا الأرادل، ضعفاء ومساكين وفقراء، هؤلاء هم الذين اتبعوك. وما نرى لكم علينا من فضل، ما نشوف لكم ميزة. لماذا؟ لأن مقاييس هؤلاء مقاييس مادية، وهذه هي المشكلة دائما. مثل ما قال فرعون في شأن موسى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يريدون شيء آخر. فهم هنا استكبروا استكبارا، يعني احتقروا نبيهم ومن آمن به، وقالوا إنما اتبعك الفقراء والضعفاء والأراذل، ودعوة الله سبحانه وتعالى ما تميز بين الناس بمثل هذه الميزات، وإنما هي لمن سبق إليها. ولهذا لما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وقالوا ابعد هؤلاء، قال له الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. لا تطرد أحدا آمن، فقير مسكين ضعيف كفيف عاجز معوق، المهم أنه مؤمن ومسلم. فهذا معنى قوله واستكبروا استكبارا، هذا هو الذي فعلوا حينما دعوتهم، فعلوا أمرين حسيين وهم إغلاق الأذان والعيون، وترتب على ذلك أمران معنويان وهما الإصرار والاستكبار. ولهذا الكبر هو أعظم أعداء الإصلاح والدعوة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والتواضع هو سيد الأخلاق. ثم إني دعوتهم جهارا، يعني نوح عليه السلام يقول دعوتهم في الليل وفي النهار وقلت لهم هذا الكلام، وكلما دعوتهم زادوا إعراضا، وكلما رأوني أغلقوا آذانهم وأغلقوا عيونهم وأصروا واستكبروا، في كل مرة يكررون الإصرار ويكررون الاستكبار، ومع ذلك هو لم ييأس ولم يمل ولم يتوقف، وإنما ظل قائما بدعوته. ثم يعني بعد هذا كله وهالعناد الطويل، يعني كثير من الناس عند المرحلة الأولى أو كما نقول عند الصدمة الأولى يفقد كل قيمه وصبره، وربما يعامل من لم يستجب له معاملة سيئة، وقد يكون الأمر أحياناً لا يتعلق بدعوة إيمان وكفر وهدى وضلال، وإنما يتعلق بخلاف يحتمل أو يتعلق بأمور دون ذلك. والكثير من الناس عندهم الاندفاع والعدوانية والغضب، الروح الغضبية جاهزة. هذه مدرسة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعد هذا كله ثم إني مع ذلك دعوتهم جهارا، كأنه في الأول كان يتعاهدهم سرا واحد واحد، يعني يمسك الواحد لوحده في بيته ويحدثه ليكون بعيد عن الناس. بعض الناس قد يرفض الدعوة مجاملة للآخرين أو حياء منهم، أو ربما يؤثرون عليه إذا كان في الملأ، فأحيانا يعني الأتباع يؤثرون فيه ويحرضونه على التمسك، فيأتيهم واحدا واحدا، هذا معنى الإصرار. ثم هو بعد ذلك بدأ يجهر لهم ثم إني دعوتهم جهارا، يعني في الملأ والتجمعات ويرفع الصوت لهم. والمرة الثالثة غير وراوح بينهما فقال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن هو أسر ثم جهر ثم جمع بين الجهر والإسرار وراوح وزاوج بينها، وفي الليل وفي النهار. المقصود أنه لم يترك طريقة من الطرق ولا وقت من الأوقات ولا أسلوب من الأساليب إلا عملها واستخدمها. ومثل هذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ دعوته سرا ثم أعلن للناس، ثم استمرت دعوته علانية، وكان صلى الله عليه وسلم يسر في الأمور التي تتطلب الإسرار. مثلا كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني الحوائج التي تتطلب كتمانا، حاجات شخصية. أما الدعوة فالأصل أن الدعوة الإسلامية علانية ليست سر، العلم علانية ليس سر. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول لعلماء المدينة أن يجلسوا للناس في المساجد وأن يفشوا العلم، ثم يقول: إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقد دلت الآثار السلفية ولا التجارب التاريخية على أن تناجي مجموعات من الناس في وسط المجتمع المسلم في مسائل من العلم واستسرارهم بها أنه في الغالب يكون بداية فتنة، لأنه يعني قد يفضي بكثير من الناس إلى أن يعتنقوا آراء فيها غرابة ونكارة بعيداً عن عيون المجتمع والأمة وعامة الناس وخاصتهم، فيكون في ذلك بداية افتتان. أما كون الإنسان يسر في برامجه، في ميزانيات، في أعمال، في خصوصيات، في أمور شخصية، فهذا لا بأس به. فينبغي أن نفرق بين هذا وذاك: العلم الشرعي، العقيدة الدينية، التفسير، الفقه، الحديث، الآداب، الأخلاق، هذه يجب أن تكون علانية وليست سرا، وأن تبذل للناس كلهم، وأن لا يتناجى فيها قوم دون غيرهم من المسلمين. والواقع أن بعض المجموعات الإسلامية التي نشأت في جو خاص وبالغت في الخصوصية والسرية ربما وقعت في العديد من الأخطاء الفكرية والدعوية والمنهجية، وأن التجربة تؤكد أن الاختلاط بالناس من أعظم ما يصحح الأخطاء. فإن الإنسان إذا انفرد عن الناس، سواء كان انفراده عنهم اضطراريا مثل أن يكون في سجن مثلا، أو كان اختياريا مثل أن يكون مجموعة عندهم فكر خاص ويتجمعون ويتناجون به بعيدا عن عيون الجماعة والعموم من المسلمين، أن هذه هي أفضل بيئة لنشوء الأفكار المنحرفة والفاسدة، وأن الاختلاط بالناس هو أفضل بيئة لإصلاح هذه الأفكار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم والرسل كانوا يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم، ويأمرون أيضا بمخالطة الناس وبالصبر على أذاهم. قال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن نوح عليه الصلاة والسلام تكلم عن الأساليب والطرائق والتنويع فيها، وهذا أيضا دليل على أن أساليب الدعوة وطرائق الدعوة ليست توقيفية، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يستخدم للدعوة كل أسلوب مباح. يمكن أن تدعو مباشرة، يمكن أن تدعو في المسجد وفي الشارع وفي النادي وفي السوق وفي المناسبات المختلفة، ويمكن أن تستخدم الأساليب المتنوعة من الكتابة التي لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك استخدمها المسلمون وكتبوا جميع الكتب والمؤلفات والمصنفات، وهكذا القنوات الفضائية والإذاعات والصحافة والإعلام ومواقع الإنترنت وكل ما يجد من الطرائق والأساليب التي طرأت واستفاد الناس منها وأمكن الوصول إليهم من خلالها، فهذا يدل على أن الأمر في ذلك كله مفتوح وواسع، وأن وسائل الدعوة ليست توقيف، يعني لا يجوز لأحد أن يستخدم أسلوب أو طريقة إلا أن يكون منصوصا عليها، لا، وإنما هذه الوسائل مفتوحة ما لم يكن ورد النص على كونها محرمة فالمحرم لا يستخدم في الطاعة، هذا أمر معروف. فقلت استغفروا ربكم، وهذا أيضا يوحي بطريقة أخرى كان يستخدمها نوح عليه الصلاة والسلام مع تنويعه في الأساليب والأوقات والإسرار والإجهار، إلا أنه كان ينوع أيضا في العبارات والطرائق، ليس يستخدم لغة واحدة فقط، مرة يستخدم الترغيب ومرة الترهيب ومرة يعني يأتيهم بأشياء دنيوية ومرة أشياء أخروية متنوعة من أجل استمالتهم والتأثير عليهم. فقلت استغفروا ربكم، هذا مما قلت، والله تعالى أعلم بما قال، ولكنه حينما يخاطب ربه يعني مما يجده نبي أوحى الله إليه وأرسله، وبعد 950 سنة الحصيلة وما آمن معه إلا قليل، يا رب هذا الذي عملته وأنت أعلم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أمرتهم بالاستغفار وحثتهم عليه، وقلت استغفروا ربكم يعني هو ربكم الذي خلقكم وإليه ترجعون وأنتم عبيده، وهو سبحانه غفار يغفر الذنوب، فلا تحتجوا بأنكم قد كفرتم وأشركتم ولا فائدة، فإنه يقبل التوبة منكم ويعفو عنكم، إنه كان غفارا. وهذا فيه الأمر بالاستغفار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستغفار وعلمهم أن يستغفروا، ولما قال أبو بكر الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي كما في الحديث المتفق عليه، قال قل، هذا يعلم الصديق في أفضل وقت في الصلاة، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك لا يد لي فيها وإنما محض فضل، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فعلى العبد المؤمن أن لا يفارق الاستغفار، إن كان بعد طاعة استغفر، والمستغفرين بالأسحار يعني بعد قيام الليل لما يكون في الطاعة من التقصير، وإن كان بعد معصية استغفر لعلمه أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وإن كان على لهو استغفر أيضا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء ماذا يقول؟ غفرانك، يطلب المغفرة من وقت بحكم الضرورة ليس مناسبا للذكر، فيستغفر ربه سبحانه أو يستغفر ربه من التقصير في شكر هذه النعم. فينبغي للمؤمن أن يكون الاستغفار دأبه وديدنه. قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فبين لهم أنه ربه وأنه غفار، وأيضا أغراهم بأمور دنيوية مثل ما قال لهم عن الآخرة إنه كان غفارا لتغفر لهم، أغراهم بأمور دنيوية، والجماعة كانوا أهل زرع وحرث وسعة في أموالهم وأولادهم كما هو واضح في السياق، وطول في أعمارهم، وهذا معناه أنهم أصحاء أقوياء الأبدان. آدم عليه الصلاة والسلام كان طوله في السماء 60 ذراعا، كان طوله 60 ذراعا، فهؤلاء يمكن نقصوا لكن أيضا لا يزولون طوالا عراضا أقوياء أصحاء. فهو يقول لهم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر والغيث هذا معنى السماء، ومدرارا يعني مستمرا متتابعا غير متوقف. ولهذا أخذ أهل العلم من ذلك أن الاستغفار سبب في نزول المطر، وقد ورد أن عمر رضي الله عنه استسقى بالناس فصعد المنبر واستغفر الله تعالى ثم نزل، قالوا له نسيت يا أمير المؤمنين ما استسقيت لنا، ما طلبت استقيا، قال والله لقد استسقيت بمجاديح السماء، يعني المجاديح نوع يعرفه العرب وقت الغيث، يعني كأنه يقول استسقيت بأعظم وأوثق وسيلة لطلب السقيا، لأن المعاصي سبب في زوال النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فهنا نوح عليه السلام وعدهم بالدنيا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا من التنويع أنك ترغبهم في الآخرة وترغبهم في الدنيا أيضا. إذا ما في مانع أنك تقول للإنسان مثلا أنه والله الاستقامة على الخير وترك الزنا تكون سبب في صحة بدنك وتنجيك من الأمراض الهربس والإيدز والزهري والسيلان وغيرها. وأن يترك الإنسان المعصية طلبا لمرضات الله وخوفا من عقابه وخوفا من الفضيحة وخوفا من المرض أيضا. أو أن تقول له أن الاقتصاد الإسلامي الناضج يحقق لك مستوى جيد من الأرباح والمصالح مع مرضات الله سبحانه وتعالى. أو تقول له أن البر بالوالدين وصلة الأرحام تكون سببا في طول العمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد في العمر وتزيد في الرزق. وصح أيضا عن عائشة وابن عباس مرفوعا الإشارة إلى أن القوم يكونون والله تعالى يبغضهم ولا ينظر إليهم طرفة عين من بغضه لهم ومع ذلك يرزقهم ويصحهم ويعافيهم بصلتهم لأرحامهم. فصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والمساكين والمحاويج تزيد في العمر وتوسع في الرزق وتكون سببا في الصحة والعافية. هذا معنى في الخطاب الدعوي والخطاب الديني والخطاب الإسلامي ينبغي أن يستفاد كما عمله نوح عليه الصلاة والسلام. قال ويمددكم بأموال وبنين زيادة على ما عندكم، يعطيكم الله تعالى أموالا وبنين ويجعل لكم جنات يعني زروع وبساتين وحقول ويجعل لكم أنهارا في وسط هذه الجنات أنهار تجري. إذن هو رغبهم بالأموال وبالأولاد وبالسماء تمطر عليهم وبالأرض تنبت لهم، بل أن يتحول هذا المطر إلى أنهار تجري في وسط مزارعهم. فهو وعدهم بهذا كله أن يمنحهم الله هذا إذا آمنوا. وهذا مثل ما قلناه بالأمس، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذا رغبهم في ذلك كله، ومرة أخرى لاحظ إعراضهم وصدودهم وعدم استجابتهم فصاح فيهم وقال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لماذا؟ ما هو السبب؟ قولوا ما لكم يعني ما هو السبب الذي يجعلكم لا ترجون لله وقارا، يعني لا تقيمون لله توقيرا وتعظيما. والوقار هو التعظيم والتمجيد والثناء، فلماذا لا ترجون وقار الله عز وجل وهو الذي خلقكم وقد خلقكم أطوارا؟ ويجوز أن يكون قول ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني لا تخافون. فالرجاء أحيانا يستخدم بمعنى الخوف، إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها يعني لم يخف لسعها. فعلى هذا يقول لماذا لا تخافون من الله، فالمعنى بكل حال أنه يذكرهم بربهم ويجعلهم في موقفهم ما بين الخوف والرجاء، أن يرجوا ربهم يوم الحساب وأن يرجوا عاجل خيره وبره في الدنيا وأن يخافوا منه سبحانه أن يعذبهم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يقول نوح عليه الصلاة والسلام لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وهذا أيضا نمط جديد من الدعوة، لأنه دعاهم بالتوحيد أمرهم بالاستغفار، هنا ذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبآلائه ونعمه وحججه ليحيي في قلوبهم الخوف منه والتخلي عن هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تدفع. فهو يقول لماذا لا ترجون وقار الله يعني توقرونه وتعظمونه أو تخافونه، أو المعنى لا ترجون وقار الله يعني توقير الله لكم بأن يجازيكم إذا أطعتموه وقد خلقكم أطوارا. فهذه حجة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي القرآن الكريم كثيرا ما يذكر حجج الله في النفس، في السمع والبصر والأفئدة والقدرة والإمكانية والأجهزة التي وضعها وركبها سبحانه في الإنسان، أحيانا يقدمها ثم يذكر ما في الكون وأحيانا العكس، يذكر الله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، ثم ينتقل إلى ذكر ما في النفس. فهنا بدأ بذكر النفس فقال: وقد خلقكم أطوارا، يعني طورا بعد طور، مراحل حالات. وهذا يشمل أنه كانوا في الأرحام من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم بعد ذلك تقلب في المهد والطفولة، ثم المراهقة، ثم الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة والهرم، وهكذا الحياة ثم الموت. فالأطوار هي التقلبات والتحولات. فهو يقول هذا الذي الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم على هذه الأطوار، هذا دليل على عظمته وعلى قدرته وعلى حكمته وألوهيته وربوبيته، فاعبدوه ولا تعبدوا سواه. وبعدما ذكرهم بأنفسهم انتقل ليذكرهم بالكون من حولهم، فقال: ألم تروا، يعني قد رأيتم، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. وهنا ألم تروا يجوز أن يكون المعنى الرؤية البصرية، يعني ترون بعيونكم، وهم يرون السماء التي فوقهم، وإن كانوا يعني لا يعرفون إن كانت سبعا أو ليست بسبع، لكن قوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات، إما أنه أراد أن يخبرهم أن هذه السماوات التي ترونها هي سبع، أو أن هذا كان معروفا عندهم، وكثير من الأمم السابقة كالكلدانيين وغيرهم الذين كانوا في العراق وسواهم كان عندهم معلومات عامة عما يتعلق بالفضاء والكواكب والنجوم والأكوان والأفلاك وغيرها. فهنا هو يذكرهم بشيء يرون بعضه، أو يذكرهم بمعلومة متداولة عندهم من كون السماوات سبعا، فيقول: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طباقا يعني طبقة فوق طبقة فوق أخرى، وهذا من غيب الله الذي نؤمن به أن الله تعالى خلق سبع سماوات طباقا. وفي القرآن الكريم هذا المعنى متكرر جدا، خلق سبع سماوات. أما كيفيته فهي عند الله. ومعظم ما يقوله العلماء السابقون حتى ممن كتبوا في التفسير أو في الأفلاك أو في غيرها، فإنما هو من الرجم بالغيب والتظني والظنون، أو مما ينقل عن اليونان أو الكلدانيين أو عن الأمم السابقة. وعلم الفلك اليوم تقدم وتطور من خلال المناظير والأجهزة والمراصد الهائلة والتجارب البشرية. ولذلك في الماضي كان الناس لما يتكلمون عن النجوم أو التنجيم يغلب على كلامهم كلام السحرة والكهنة والعرافين وغير ذلك. أما اليوم فما يتعلق بالسماء والأفلاك وغير ذلك، فلا شك أنها مجاهل يظل فيها الحليم كما يقول العرب، لأن العلماء يقولون أن السماء فيها يعني مليارات المجرات، وكل مجرة فيها مليارات النجوم، وفي ذلك ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا غيب من غيب الله. الإنسان فيه ما هو إلا ذرة صغيرة جدا، صغيرة جدا، ولكن الله كرمه واصطفاه. وربنا سبحانه يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم. فيقول بعض العلماء أن من النجوم التي نراها الآن نجوم قد احترقت، ولكن الذي نراه هو ضوءها الذي كان في الطريق إلينا واحترق الأصل وبقي الضوء، لأنه استغرق يعني آلاف السنوات الضوئية حتى وصل إلينا. وأن هناك نجوم مخلوقة منذ آباد لا يعلمها إلا الله، نحن لا نراها لأن ضوءها لا يزال في الطريق، لم يصل إلى الأرض بعد. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فنقول إن مثل هذه الأمور إذا تكلم فيها أحد بعلم ومعرفة قبل كلامه، أما إذا تكلم بالرجم بالغيب والظن سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين فإن كلامه لا يقبل. وأيضا أود أن أقول إن كثيرا من العوام والبسطاء تضيق عقولهم وأفهامهم ومداركهم عن كثير من ذلك، وربما يعجزون عن تصور بعض المسائل. فهؤلاء ليسوا من أهل العلم، ولذلك شأنهم أن لا يتدخلوا ولا يتكلموا فيه ولا يشغلوا أنفسهم به، يكفيهم أن يصلوا الصلوات الخمس وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم، وأن يشتغل الواحد منهم مثلا برزقه وبإصلاح أمره. أما مثل هذه القضايا فهي تترك لأهل الاختصاص ولأهل العلم، وربما يكون دخول غير المتعلمين وغير المختصين فيها بابا من أبواب الفتنة أو التزيد أو التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. ولهذا قال: خلق الله سبع سماوات طباقا. وجعل القمر فيهن نورا، فهذا مما احتج به نوح على قومه أن الله تعالى جعل القمر فيهن، وهو في السماء الأولى كما يقول بعضهم، وقد يكون خارج السماء أو في السماء الرابعة أو فيما شاء الله، وقد يكون معنى قوله جعل القمر فيهن يعني معهن، وهذا جاري عند لغة العرب، تقول جاء القوم مثلا وفيهم فلان، وليس بلازم أن يكون منهم أو معهم، قد يكون جاء بعدهم، كما يقول النميري تضوع مسكا بطن نعمان أم مشت به زينب في نسوة عطرات، فيجوز أن يكون المعنى وجعل القمر فيهن يعني معهن، أو يكون القمر في السماء الأولى، أو يكون نور القمر في السماء كما نقل عن ابن عباس، هذا كله غيب، ويكفينا في القرآن الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى هنا لم يرد أن يقدم لنا معلومة فلكية نختلف حولها، وإنما أراد أن يقدم لنا القدر المتفق عليه الذي يجب على الناس كلهم الإيمان به، وهو أن الله تعالى خلق القمر وجعله إلى جهة العلو نورا، وهو حجة على الناس. فالقمر مخلوق كما قال سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وهنا قوله وجعل القمر فيهن نورا، وسبحان الله لاحظ التعبير بقوله نورا، قال وجعل الشمس سراجا، ففرق بين الشمس والقمر، الشمس سراج لأنه فيها نار، الشمس كتلة ملتهبة مثل السراج، ولهذا سماها الله تعالى سراجا لأن فيها نور وفيها نار، أما القمر فهو نور فقط، ولهذا قال في الآية الأخرى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالقمر نور لأن القمر جرم معتم، وهذه حقيقة معلومة الآن، القمر جرم مظلم، وإنما النور الذي فيه هو من نور الشمس، وهذا يقرره العلماء الإسلاميون قديما وحديثا وعلماء الفلك أيضا، فالله تعالى جعل القمر نورا لأنه جرم مضيء قابل للإضاءة، فإذا انعكس عليه نور الشمس أضاء، ولهذا سماه نورا أو وصفه بأنه نور، قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، رجع إلى الحج عليهم بالنفس ليبني عليها أمر الآخرة والبعث، قال والله أنبتكم من الأرض نباتا، إما المقصود آدم أن الله تعالى خلقه من طين الأرض كما هو معروف، أو المقصود الذرية أن الله تعالى أنبتهم كما قال ربنا سبحانه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، إذن النبات هنا من الأرض يعني أن الله تعالى أنبتهم وجعلهم ينتقلون من حال إلى حال ومن طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة، ويأكلون مما يخرج الله تبارك وتعالى لهم من خيرات الأرض ومن مياه الأرض، أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها بالموت، وهذا كله يعرفونه ويشهدون به ويرونه، ولذلك بنى عليه النتيجة ويخرجكم إخراجا، وهذا فيه دليل على أنه في التعليم والدعوة الانتقال من المعلوم إلى المجهول، هم يؤمنون بالأول والثاني، فهو نبههم على الأمر الثالث المبني عليهما، أنبتكم من الأرض يعني كما في أيضا في سورة طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فهذه السورة سورة طه متطابقة مع هذه الآية الكريمة، بناء عليه قد يكون المقصود أنبتكم يعني أنبت أباكم آدم من الأرض ثم يعيدكم فيها بعد الموت بالدفن ويخرجكم ليوم القيامة، والله جعل لكم الأرض بساطا، جعل لكم، لاحظ أنه خلق وجعل، مو هو بخلق فقط وإنما خلقها وسخرها، هذا معنى جعل، فكلمة جعل جعل تختلف عن معنى خلق، لأن الخلق واسع، أما الجعل فهو معنى أنه خلقها وخلقها مزودة بأشياء تجعلها تصلح للحياة والبناء عليها والنوم والحركة والسكن والانتفاع، كما ترى البشر الآن كيف يتصرفون على هذه الأرض تصرفات هائلة جدا، يبنون عليها ناطحات السحاب، يحفرون الطرق ويحفرون الأنفاق ويشقون الجبال ويتصرفون فيها ويخطئون ويظلمون ويسرفون وهي مذللة مسخرة. لماذا؟ لأنها مجعولة لكم، لكم هي أصلا مسخرة لكم ومخلوقة لكم، وما عليها مسخر لكم، ولهذا قال جعل لكم. فهذه العلة، علة خلقها أنها لكم. قوله بساطة يعني مبسوطة منبسطة كما هي طبيعتها، بحيث أن الناس يعني يقومون ويقعدون، وفيها الجاذبية وفيها كل الإمكانيات الموجودة. وليس المقصود أن الأرض بساطة كما قد يفهم بعضهم أنها ليست كرة، فالأرض كرية الشكل باتفاق العلماء، حتى العلماء الإسلاميون كما ذكره ابن تيمية عن ابن المنادي وغيره، أن المسلمين مجمعون على ذلك، وعلماء الفلك مجمعون. وهذه من الحقائق الحسية القطعية التي لا يخالف فيها إلا من يجادل في الحس، ولكن قد يجهل الإنسان مثل هذا، لأن هذه ليست من أمور الدين الذي ينبغي أن تعلم لكل أحد، ولكنها من مصالح الدنيا التي من كان يعمل في مجال مثلا الحياة أو الاتصالات أو المواصلات أو الأقمار أو غيرها من المصالح، فهذه عنده بديهيات ومعلومات لابد أن يتعلمها ليبني عليها غيرها من النتائج. جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا، طرقا مختلفة، وقال سبلا فجاجة، والفج هو الطريق، وقد يكون الطريق بين جبلين في الغالب، من كل فج عميق كما قال سبحانه يأتينا من كل فج عميق، أو هو الطريق الواسع العريض اللاحب، كل ذلك حجج عليهم في الأرض والسماء، تحاصرهم في أنفسهم ومن تحت أقدامهم ومن فوقهم وعن يمينهم وعن شمالهم، ومع ذلك لا فائدة. ولهذا نوح عليه الصلاة والسلام بعدما نوع الأساليب والطرائق في النهاية قال نوح ربي إنهم عصوني فيما أمرتهم به، وقال وأطيعون، قال إنهم عصوني، وفي مقابل ذلك أطاعوا من؟ قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني أكابرهم من الزعماء، زعمائهم وسادتهم وأمرائهم، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. والغالب أن الأقوام الذين يعصون يكون لهم أكابر يأمرونهم بالخطأ ويثبتونهم عليه، لأنهم أصحاب مصالح يخشون أن تضيع هذه المصالح فيصرون على الناس ويغرونهم. فقال واتبعوا أقواما من الكبار لم يزدهم مالهم وولدهم، إذن هم عندهم أموال وعندهم أولاد، وما كانوا كبارا وسادة إلا لأن عندهم أموال وأولاد، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وكما في قصة الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، عندهم أموال وعندهم أولاد إذن، لكن هذه الأموال والأولاد ما زادتهم إلا خسارة، لأنها كانت سببا في كبريائهم وإعراضهم فصدتهم عما هو خير لهم منها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ثم قال سبحانه في الآية التي بعدها إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فيحرص الإنسان على أن يكون ماله وولده وزوجه مما يقربه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالتربية. ولعل في هذا إشارة من نوح عليه الصلاة والسلام إلى حسن توظيف الأموال والأولاد وإلى الشكر، لأنه قبل قليل قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهنا القصة التي ذكرت عن الحسن البصري أنه جاءه رجل يشكو الجدب فقال له استغفر، وجاءه آخر يشكو الفقر والفاقة فقال له استغفر، وجاءه ثالث يشكو العقم فقال له استغفر. قالوا يا أبا سعيد جاءك ثلاثة يشتكون من أمراض شتى ووصفت لهم دواء واحدا وهو الاستغفار، فاحتج بهذه الآية الكريمة. فقال نوح عليه الصلاة والسلام واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، إشارة إلى أن المال والولد والزوجة وغيرها من أمور الدنيا أنها قد تكون خيرا للإنسان إذا أطاع الله واستغفر، فيوسع الله عليه في الدنيا ويوسع الله عليه في الآخرة، أو تكون عليه شرا وضررا إذا أساء استخدامها. وهذا مثل الآيات الغيبية، الآيات الشرعية، القرآن والعلم، فإن من الناس من ينتفع به فيزداد إيمانا ويتقبله بقبول حسن، ومن الناس من يرفضه ويأباه. قال ومكروا مكرا كبارا، من هم الذين مكروا؟ هم الكبار هؤلاء الذين لهم أموال وأولاد هم المتبوعون، هم القادة الذين شكاهم نوح الآن إلى ربه عز وجل، يقول مكروا مكرا. المكر هو الكيد، لكن أحيانا يطلق على الكيد الخفي اللطيف، مثل قال فيكيدوا لك كيدا، إنهم يكيدون كيدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن الكيد هو المكر، لكن غالبا يكون مكر خفي ومدسوس ومدروس طويل. فهذا من معاني الكيد، ولهذا قال هنا قال ومكروا مكرا، ومكروا مكرا. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا كيد البشر ومكر البشر. لكن هنا وصفه بأنه كبار، كبار معناها كبير، وهي من الألفاظ العربية المحفوظة في بعض القبائل واللغة اليمانية. يقال إنسان وضاء، يعني إذا كان الشاب جميل الصورة جدا يقال وضيء، لكن إذا كان أشد جمالا يقال وضاء، يعني هذا نادر في الناس في الجمال، كما قال الشاعر والمرء تكرمه الخلال وما له وليس بالوضاء، يعني تكرمه الأخلاق والخصال والخلال الجميلة، وإن لم يكن هو جميلا بوجهه وإنما جماله بكرمه وأخلاقه وليس بالوضاء. إذن كبار يعني كبير جدا، مكر لا يتصور الناس مقداره في مقاومة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام. والغريب مع هذا المكر الكبار، شوف هذا الصبر الكبار أيضا، صبر نوح عليه الصلاة والسلام، ولهذا يضرب به المثل وبأيوب وبغيرهم من الأنبياء والمرسلين في الصبر. وأقول الأنبياء مدرسة في الصبر والتحمل، وأن علينا أن لا نتعجل لا مع أنفسنا، هل أنا يأس من نفوسنا مهما تلومت علينا وأبطأت، ولا الإنسان مع زوجه مع ولده مع من يدعوهم مع تلاميذه مع خصومه مع من يختلف معهم، بل حتى مع أعدائه لا يفقد الأمل كما كان نوح عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الكبار مكروا مكرا كبارا، وكان من مكرهم الكبار أنهم كانوا دائما وأبدا كلما وجدوا ليونة في الأتباع استفزوهم من جديد، وخطبوا فيهم خطب نارية مؤثرة، وقالوا لهم لا تذرن آلهتكم، احذروا هذه آلهتكم هذه أربابكم، فنسبوها إليهم، يعني يقولوا هذه تبعكم هذه لكم هذه هي الآلهة، وسموها آلهة حتى يتعلق الناس بها ويحبوها ولا يفرطوا فيها. وكأنهم يقولون هذه الآلهة هي آلهتكم وآلهة آبائكم من قبل وأجدادكم، وفي ذلك أيضا إثارة للعصبية، والعصبية هي أعظم دليل عند كثير من الناس حتى من المسلمين، قد لا يكون عنده دليل على ما يعتقد إلا التعصب لما وجد عليه نفسه أو ما وجد عليه آباءه وأجداده، إنا وجدنا آباءنا على أمة. فالعصبية هي أكبر الأدلة عند الجاهلين والمكذبين، ومن هنا هؤلاء الناس يستفزون عصبيتهم ويقولون لا تذرن آلهتكم، يعني وآلهة الآباء والأجداد. وهذا ما كانت قريش تقوله لعوامهم بإزاء دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تذرن ودا، يعني بعدما قالوا لا تتركوا الآلهة بدأوا يفصلون ويذكرون بالأسماء من أجل استثارة الحمية والمشاعر الإنسانية تجاه أسماء الإنسان طالما تردد عليها ووقف إليها وعبدها وسجد لها وانتظر منها وتوقع أنها هي السبب في المطر وهي السبب في الرزق والغيث والعافية. فإذا ذكروا أسماءهم على وجه التفصيل استثاروا مشاعر الناس للتمسك بها، ومن بعدما قالوا لا تذرن آلهتكم رجعوا يسمون الآلهة أو كبار الآلهة المدعات واحدا واحدا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والعرب يعني لا يكررون النفي أكثر من 3 مرات، ومن هنا قال ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث، فذكر لا 3 مرات ثم قال ويعوق ونسرا، فلم يكرر لا لئلا تستثقل على اللسان وإن كانت داخلة، يعني لا تترك. وهذه أسماء القوم الصالحين الذين نصبت تماثيلهم ثم عبدوا بعد ذلك، والأسماء هذه غير عربية. ولما جاء الطوفان جرف هذه الأوثان وألقى بها إلى حيث يشاء الله تعالى، ولكن العرب كان عندهم أوثان بهذه الأسماء، مثل ما نقل عن ابن عباس وهو في صحيح البخاري، وذكره الكلبي في كتاب الأصنام، وذكره العلماء أن العرب كان عندهم أصنام بهذه الأسماء، من دومة الجندل إلى عكاظ إلى بلاد اليمن إلى مكة إلى المدينة إلى القبائل، وكان بعض هذه الأوثان على صورة امرأة، وبعضها على صورة إنسان، وبعضها على صورة نسر، وبعضها على صورة حيوان. هذه هي الأوثان، وكان العرب يتسمون بها أيضا، مثل ما يقولون عبد ود، عبد ود الحارثي الذي جاء له ذكر في غزوة الخندق في المبارزة، وكذلك عبد يغوث الشاعر الجاهلي المشهور الذي أمسكه أعداؤه وجرحوه وتركوه ينزف حتى مات، وقال القصيدة المشهورة: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، فما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل وما لوم أخي من شماليا. وهكذا كان العرب يسمون بهذه الأوثان، ولعلها أسماء أخرى، يعني ليست هي نفس الأوثان، وإنما الأسماء بقيت وتناقلها الناس ثم سمى العرب بها. هذا هو الغالب، والله تبارك وتعالى أعلم. قال الله تعالى أو قال نوح عليه الصلاة والسلام: وقد أضلوا كثيرا، يعني هؤلاء الكبار المتبوعون السادة أضلوا كثيرا من الناس بمثل هذا الكلام، ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم، نعم دعا عليهم، بعد كم؟ 3 أيام؟ لا، بعد 1000 سنة، إلا 50 عام. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذن دعا عليهم بعدما يئس منهم بالوحي، ويئس منهم بالاستقراء التام الذي استغرقت 1000 سنة إلا 50 سنة، ما هو في يوم وليلة. فلا تقيس نفسك على نوح أنك جاهز للدعاء والغضب والانفعال والعدوانية بين عشية وضحاها، لا، المدرسة النبوية ليست كذلك، لابد أن تطامن نفسك بالإيمان والرضا والتسليم، وتكون واسع الصدر عريض البطان ولا تعجل. ولهذا قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ويقينا ليس مقصود نوح عليه الصلاة والسلام الدعاء عليهم بالضلال في الدين، لأنه هو جاء لينقذهم من الضلال، فلا يدعو عليهم بالضلال، ولكن المقصود بالضلال إما أن يذهب الله كيدهم، وهذا عندي أجود، أن يكون دعاء نوح عليه السلام هنا ولا تزد الظالمين ليس على قومه كلهم، وإنما على عليتهم وأكابرهم الذين كانوا يكيدون، فهو بعدما بين كيدهم وأنه كيد كبار دعا الله تعالى أن يبطل هذا الكيد وأن يجعله في ضلال، مثل ما دعا موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون وكيده، وقال سبحانه في سورة غافر: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد فرعون إلا في تباب. إذا لما تقول الكيد في ضلال، يعني المؤامرات ذهبت أدراج الرياح، ما نفعت ولا أعطت نتيجة، وهنا ليس المقصود الضلال في الدين، أو أن يكون المعنى الدعاء عليهم بالعذاب، إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني عذاب. قال الله عز وجل بعدما طويت هذه الصفحة وانتهت هذه القصة وتم البيان، قال ربنا سبحانه: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذا هو حكم الله تعالى فيهم، قد تم وجرى، والله تعالى يخبر به الناس في هذه السورة العظيمة التي تقدم نزولها على سور أخرى ذكرت فيها قصة نوح. مما خطيئاتهم، يعني من خطيئاتهم، وما هنا صلة للتوكيد، وهي كثيرا ما تأتي في لغة العرب. الله يعلم أن من تلفتنا يوم الوداع إلى جيراننا صوروا، وأنني حيثما يلوي الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنوا فأنظوروا، حيثما يلوي الهوى بصري من حيثما سلكوا. فالعرب يزيدون كلمة ما للتوكيد والصلة، فيقول الله سبحانه وتعالى: مما خطيئاتهم، يعني من خطيئاتهم وأثر ذنوبهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وهذا من العجب، أنهم يغرقون في الماء
ويحرقون بالنار، والماء نقيض النار، فأرواحهم إلى الحرق وأجسادهم إلى الغرق، أغرقوا فأدخلوا فورا بعد إغراقهم أدخلوا نارا. والمقصود إما نار الدنيا يعني نار البرزخ، وعليه فهذا دليل على عذاب القبر وثبوته، وقد جاء في غير موضع من القرآن كما في قوله سبحانه عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي سورة ألهاكم التكاثر أيضا ذكر طائفة من أهل العلم أنها تدل على عذاب القبر، وهنا قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا يعني في الماضي فأدخلوا نارا، فهو عذاب القبر وهو تمهيد عندهم لعذاب الآخرة، أو يكون المقصود فأدخلوا عبر بالماضي لتحقق الوقوع، يعني كأنهم أدخلوا لأنهم في حكم الله تعالى تركوا الدنيا وانتقلوا منها فهم ينتظرون النار والعذاب، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، يعني هؤلاء الكبار المتجبرون المضلون للناس عن سبيل الله، وفي كل قوم وفي كل أمة وفي كل شعب، وتجده اليوم في كثير من أمم الأرض، في الأمم الغربية مثلا أن إداراتها وزعماءها السياسيين وبعض مثقفيها هم الذين يضلون الشعوب ويحاولون أن يصرفوا الشعوب عن الحقيقة إلى الأباطيل. فهنا قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، تبرأ بعضهم من بعض كما قال تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وأيضا هؤلاء القوم الذين كان لهم أموال وأولاد وعيش وزرع لم ينفعهم ولم يغن عنهم من الله تعالى شيئا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لاحظ أن الله تعالى ذكر ما جرى قبل أن يذكر دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى قال أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني بناء على دعوته عليه الصلاة والسلام، ليس لمجرد دعوته ولكن لذنوبهم، فهم أغرقوا بذنوبهم وبخطاياهم، وما دعوة نوح عليهم إلا بعدما بيّن له أنهم مغرقون، حتى قال له ربه ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وكان نوح عليه الصلاة والسلام آية في احتمالهم والصبر عليهم، وقد ورد أنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يطلب من الله أن يمهلهم وأن ينظرهم، لكن لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن دعا عليهم وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الديار هو ساكن الدار، والعرب يقولون هذا المكان ما فيه من ديار ولا نافخ نار، يعني ما فيه من إنسان، لا مقيم ولا مسافر ولا بر ولا فاجر، فهو يقول لا تترك على الأرض، وقد يكون هذا دليل على أنه لم يكن في الأرض إلا قوم نوح، من الكافرين ديارا، يعني لا تبقي على الأرض منهم أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. وقد جرب نوح عليه الصلاة والسلام ما جرى له يكونون سببا في إضلال العباد من جديد، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، حتى أولادهم يربونهم منذ نعومة أظفارهم على الكفر والفجور، وهذا فيه إشارة إلى تعاهد النشأ، وأن النشأ بحسب ما يكون عليه في المجتمع. ففي كلمة نوح عليه الصلاة والسلام إشارة إلى العناية بالأولاد من جهة اختيار الأم وهي المنشأ والمحضن، ومن جهة اختيار ما يأكلون وما يشربون وما يلبسون، فإن الجسد الذي ينبت على سحت فالنار أولى به، ومن جهة حسن التربية والتلقين والتأديب، ومن جهة القدوة الحسنة، ومن جهة الدعاء، ومن جهة التعاهد بكل ما يمكن من الوسائل، خصوصا الوسائل الممكنة اليوم لتربية الصغار من القنوات المخصصة للأطفال والبرامج والأشرطة والألعاب
والقصص والمدارس والمحاضن وغيرها، فهذا مما ينبغي تعاهده والعناية به. وقد أشار إلى هذا المعنى بقوله يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ففيه إشارة إلى أن فترة الطفولة مؤثرة جدا فيما يختاره الإنسان وما يكون عليه إذا نما وإذا كبر. وختم الدعاء بهذا الكلام المؤثر الخاشع: رب اغفر لي ولوالدي وقد كفر الناس وأصروا وعوقبوا وعذبوا وسخط الله عليهم وأنزل نقمته، فها هو نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بعد هذا العمر المديد الطويل وهذا الجهد الكبير يرفع يديه خاشعا متواضعا متضرعا إلى ربه مستغفرا معتذرا: رب اغفر لي ولوالدي وقد كان والداه مسلمين. ولا يهمنا ما اسمهما، فيكفي صياغة القرآن والإشارة إلى أنهما كانا مؤمنين به، ولمن دخل بيتي مؤمنا، والمقصود منزله، وقيل المقصود المسجد أو السفينة، ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات، فهو صبور حليم رحيم عليه السلام حتى في هذا الموقف وبعدما عوقب قومه، يدعو ليس فقط للمؤمنين منهم بل للمؤمنين والمؤمنات، فقد دعا لنا إن كنا مؤمنين ودعا لكل المؤمنين، فجزاه الله عنا خير ما جازى الأنبياء والمرسلين، وجازى الله كل الأنبياء والمرسلين. قال وللمؤمنين والمؤمنات، وهكذا ينبغي للمؤمن في دعائه أن يعم فيدعو للمؤمنين جميعا والمؤمنات جميعا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني هلاكا وبوارا.
جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على ما قدم خير الجزاء، وندعوكم إلى الاستماع إلى الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض. هاتف رقم 012-08-19-20، فاكس رقم 012-08-19-20، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض. البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. وتشرفنا زيارتكم لنا على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم بأن كافة حقوق هذا العمل محفوظة. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.